بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بالوكالة، ومن هذه المسائل انعقاد الوكالة، فبماذا تنعقد الوكالة؟ تكون بالإيجاب والقبول. الإيجاب من؟ من الموكل، والقبول من الوكيل. فبماذا يحصل الإيجاب؟ يحصل بالقول والكتابة والفعل مطلقا. نعم، بالقول ماذا؟ مثل ماذا بالقول؟ نعم، يقول وكلتك في بيع هذا الشيء، قل خذ هذا الشيء وبيعه أو نحو ذلك. وبالكتابة يكتب إليه بذلك. وبالفعل نعم، يعني إذا وجدت قرينة أنه فعل هذا الفعل لأجل التوكيل أو البيع فهذا يقبل. أحسن. والقبول بماذا يحصل أيضا؟ ها، عند من؟ كالإيجاب، يحصل بالقول وبالكتاب والفعل، إلا أنه قلنا يحصل بالفعل ماذا؟ مطلقا. إذا أخذ الشيء الذي وكله به ولو لم يتكلم يكون هذا قبولا. هل يجوز تعليق الوكالة على شرط؟ نعم، مثل ماذا؟ إذا جاء شهر رمضان فاشتري لي سيارة مثلا، فهذا توكيل معلق بالشرط، فإذا وجد شرطه وجد هذا الأمر الذي وكله به. ونبهنا في الدرس الماضي أيضا أن الوكالة تكون بجعل وبغير جعل، وأنها تكون من الحاضر ومن الغائب أيضا. طيب، نواصل نقرأ مسائل أيضا تتعلق بالوكالة. من المسائل المتعلقة بالوكالة أيضا مسألة الوكالة المطلقة في كل شيء. هل يجوز أن يقول إنسان لآخر وكلتك في كل شيء من أمري؟ وهل إذا تصرف الوكيل في أي شيء يختص به يصح ذلك التصرف أو لا يصح؟ عامة العلماء أن هذا التوكيل لا يصح، ودليلهم في أنه لا يصح أن هذا التوكيل فيه غرر كبير، لأنه يدخل في الوكالة المطلقة. إذا قال وكلتك في كل شيء من أمري، معنى يدخل فيه أن يتصرف بماله كما شاء، يدخل فيه أنه يطلق من شاء من نسائه، يدخل فيه أنه يعتق من شاء من رقيقه ولو اعتقهم جميعا، يدخل في أنه يعقد له على من يريد من النساء ويزوج بذلك ويلزمه المهور الكثيرة، فيعظم الضرر بذلك ويكون الغرر كبيرا. فلذا عامة العلماء على أن هذا التوكيل لا يصح، وأن الوكيل إذا تصرف بذلك لا يصح تصرفه. قال خلاف في هذه المسألة عن ابن أبي ليلى، فقال يصح هذا التوكيل ويملك به الوكيل كل أنواع التصرف، والصحيح هو القول الأول، لأن الضرر والغرر منهي عنه. فإذا كان التوكيل يبلغ به إلى هذا المبلغ من الضرر والغرر فإنه لا يصير صحيحا. من هذه المسائل أيضا المتعلقة بالوكالة، وسبق معنا الإشارة عموما إليها، لكن هذه المسألة لأهميتها، الوكالة في الخصومة والمطالبة بالحقوق، هل يجوز لإنسان أن يوكل من يخاصم عنه ويطالب بحقوقه وهو ما يسمى في هذا الزمن المحاماة؟ هل يجوز للإنسان أن يجعل محاميا عنه يطالب بحقوقه؟ عامة العلماء أيضا على جواز هذه الوكالة وصحتها، عامة أهل العلم ومذهب مالك والشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة وابن أبي ليلى أن هذه الوكالة صحيحة، سواء كان هذا الموكل حاضرا أو غائبا، وسواء كان صحيحا أو مريضا، خالف في هذا أبو حنيفة وقال لا يصح ذلك أن يوكل في الخصوم والمطالبة بحقه إلا برضا الخصم، إذا رضي خصمه فله أن يوكل غيره في المطالبة بحقوقه والمخاصمة. لماذا؟ قال أبو حنيفة لأن حضور مجلس الحكم ومخاصمة الخصم الذي هو صاحب الحق، قال هذا من حق خصمه، من حق خصمه أن يمنع محاكمة الوكيل ولا يرضى بذلك، وأن يطلب حضور الموكل ليخاصمه. قالوا فهذا حق لا، لا يجوز إسقاطه إلا برضاه، فإذا رضي جاز، وإلا فيلزم الموكل أن يحضر في هذه المطالبة والمخاصمة. والصحيح هو القول الأول الذي عليه عامة العلماء وما قاله الإمام أبو حنيفة يحتاج إلى دليل أن من حق الخصم حضور الموكل وحضور خصمه، وأن لو أن يمنع محاكمة الوكيل، يحتاج هذا إلى دليل. فالوكيل هو قائم مقام موكله، فإذا وكلوا في الخصومة وفي المطالبة بحقه وفي المحاكمة فيه صح ذلك. إذن فالتوكيل في المطالبة بالحقوق والمخاصمة فيها والمحاكمة فجائز. بقي حكم قبول هذه الوكالة، هل يجوز لهذا الوكيل أن يقبل هذه الوكالة مطلقا أو في تفصيل؟ ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تفصيلا جيدا في الشرح الممتع في المجلد التاسع صفحة 82 و300، أن قبول هذا التوكيل لا يخلو من 3 أحوال. الحال الأولى إذا كان الموكل محقا أن يعلم الوكيل أن الموكل صاحب حق، أن الموكل صاحب حق، ولكن قد لا يكون له قدرة على المخاصمة والمحاكمة، أو يكون خصمه جدلا عارفا بالكلام، فهذه الوكالة يشرع قبولها، بل قبولها دائر بين الاستحباب والوجوب، لأن في ذلك ردا للحق إلى أهله، ولأن في ذلك نصرة للمظلوم، ودفعا للظلم. فيشرع للوكيل في هذه الحالة أن يقبل هذه الوكالة من موكله إذا علم أنه صاحب حق. الحالة الثانية إذا كان الوكيل يعلم أن الموكل ليس له حق، يعلم أنه مبطل يدعي ما ليس له، فلا يجوز قبول هذه الوكالة، وإذا قبل هذه الوكالة فهو آثم ومشارك له في الظلم. الحال الثالثة ألا يعلم هل الموكل محق أو مبطل، وهذا نادر، وإلا الأصل أنه هذا الوكيل أو ما يسمى بالمحامي يعلم ذلك الأمر، يطلع على ما بيد صاحبه فيعلم هل هو صاحب حق أو صاحب باطل، لكن إن فرض أنه لا يعلم فهنا الأولى له ألا يقبل هذه الوكالة ليسلم، فالسلامة لا يعدلها شيء، لا سيما في أزمنتنا هذه مع ضعف الإيمان واختلاف ذمم الناس والتهالك على الدنيا. إذن حاصل ذلك أنه إذا كان يقبل الوكالة لأجل رد الحق إلى أهله ولأجل نصرة المظلوم فهذا مشروع وهو مأجور على ذلك، وإن أخذ مقابلا هو مأجور عليه. وأما إن كان لقصد المال فقط يصير وكيلا لقصد المال، سواء كان الموكل محقا أو مبطلا فهذا لا يجوز له، ويشتد إثما إذا علم أن موكله هذا ليس له حق. وهذا صار غالب حال الناس ممن يعمل في المحاماة، قصده جمع المال، سواء كان هذا الذي يحامي عنه محقا أو مبطلا، فهذا آثم على ذلك، ولا سيما إن علم أنه مبطل أو سعى في إلغاء بعض الحدود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضاد الله في حكم، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. فكم يأتي من المحامين من يسعى لإبطال حد الله، وقصده أن يخرج موكلا من هذا الأمر، فإذن التوكيل كما سبق في الخصومة والمطالبة بالحق والمحاكمة في ذلك جائز، وقبول هذا التوكيل على هذا التفصيل. أيضا هنا مسألة وهي حضور الموكل عند استيفاء الحق، سبق معنا في الخصومة أبو حنيفة هو الذي اشترط حضوره والصحيح ولا يشترط، بقي حضوره عند استيفاء الحق إذا كان قصاصا، أو عند قبض المال إذا كان مالا، هل يشترط أن يكون الموكل حاضرا عند استيفاء الحق أو يكفي حضور الوكيل؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول أنه لا يشترط حضور الموكل، بل يكفي حضور الوكيل. قالوا: لأن ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكل جاز في غيبته، فلا يشترط حضوره. وهذا مذهب مالك وأحمد في ظاهر مذهبه. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا بد من حضور الموكل في مثل استيفاء القصاص وحد القذف، قالوا: فلا يجوز استيفاؤها والموكل غائب، وهذا قول أبي حنيفة وقال به بعض الشافعية. وبعض الحنابلة قال ابن قدامة وأومأ إليه أحمد، أي أشار إليه. لماذا؟ قالوا: لأنه يحتمل أن هذا الموكل يعفو في حال غيبته، فيسقط هذا الحد أو القصاص. قال: يحتمل أنه وهو غائب يعفو، وهذا الوكيل يقام حد القصاص وهو حاضر، والموكل قد عفى، قال وهذا الاحتمال شبهة تمنع من الاستيفاء. قال ولأنه قد حضر، إذا حضر أيضا ممكن أن يرحم هذا الجاني فيعفو عنه. والقول الأول أصح، وقد رد ابن قدامة رحمه الله ما ذكره هؤلاء. قال أما لو عفى في حال غيبته فالظاهر أنه سيعلم الوكيل بذلك، سيبعث إلى الوكيل بذلك ويعلمه، ولا يكون هذا خافيا عليه إذا عفى. والأصل هو عدم العفو فلا يؤثر. واستدل له ابن قدامة بقضاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يقضون في سائر البلدان ويقيمون الحدود، مع احتمال نسخ تلك الأحكام، احتمال أن تلك الأحكام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها نسخ، ومع ذلك كانوا يحكمون بها ويقيمون الحدود وهم في بلدان بعيدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقول بأنه لا بد من حضور الموكل في ذلك ليس بصحيح، والصحيح هو أنه لا يشترط حضوره إذا حضر وكيله. أيضا مما هو شبيه ذلك قبض الشيء، هل يحق للوكيل أن يقبض عن موكله؟ يعني وكله في الخصومة وفي المحاكمة في شيء، فهل يحق له أن يخاصم فيه ويحاكم فيه ثم يقبض ذلك الشيء إذا صار لوكيله أو لموكله؟ هذا أيضا لا يخلو من ثلاثة أحوال. إذا صرح له بذلك قال له أنت وكيلي في الخصومة وفي القبض، صرح له بذلك، فهنا يحق لهذا الوكيل أن يخاصم وأن يقبض. يحق له أن يخاصم ويحاكم في ذلك الشيء وأن يقبض إذا صار لموكله، والأمر فيه ظاهر. فإن صرح أنه وكيل له في الخصومة فقط دون القبض، إن قال له أنت وكيلي في الخصومة لا في القبض، فهنا يكون وكيلا عنه في الخصومة فقط ولا يحق له أن يقبض ما صار لموكله. الحالة الثالثة إذا وكله وسكت، قال له أنت وكيلي فلم يصرح أنه وكيل له في الخصوم والقبض معا أو في أحدهما بل سكت، فهذا فيه خلاف من العلماء، من قال لا يحق له أن يقبض لأنه إنما وكله في الخصوم، وهذا القول قال به بعض الحنابلة. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يحق له أن يقبض عنه، ولا سيما إذا وجدت قرينة تدل على ذلك، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه يحق له أن يقبض من صار له إن كان في كلام الموكل قرينة تدل على ذلك أو في فعله أو التمس منه أن وكله في كل شيء فيحق له ذلك. إنه في كثير من الأحوال قد يأتي إنسان من يوكل وكيلا، وكل محاميا أو وكيلا فقط في المحاكمة، فإذا خرج له الحق يريد أن يقبضه بنفسه، فهذا لا يحق لهذا الوكيل أن يقبضه. وإن وجد في كلامه قرينة تدل أنه وكله وفوض في كل شيء، أي في هذا الأمر بخصوصه، بمعنى أن يخاصم ويحاكم فيه ويقبض ما خرج له، فهذا جائز أن يقبض عنه، وذاك راجع كما سبق إلى ما يفهم من توكيله. وفي الباب بقية مسائل يأتي إتمامها إن شاء الله في دروس لاحقة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.